أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره أرحم الراحمين. كان الكلام في المناقشة التي أبداها الشيخ الأعظم في الاستدلال بآيتي أحل الله البيع والتجارة عن تراض على مملكية المعاطات من أول الأمر، كان حاصل المناقشة أن المقصود إثبات مملكية المعاطات بالملازمة الشرعية بين الحلية التكليفية لكل تصرف في المأخوذ بالمعاطات وبين الملك، وهذه الملازمة الشرعية هي قطعا ثابتة في البيع اللفظي، لأن الإجماع موجود على أن الحلية التكليفية لكل تصرف في المأخوذ بالبيع يستلزم الملك من أول الأمر، يعني من زمان تحقق الإيجابي والقبول. ولكن بما أن المعاطات يتحقق الإنشاء بالفعل لا بالصيغة اللفظية، هذا الإجماع على الملازمة غير موجود. بما أنه غير موجود يبقى السلام عليكم ورحمة الله إثبات هذه الملازمة من دعوى القدماء بأن المعاطات تفيد إباحة كل تصرف، يعني حتى التصرف المتوقف على الملك كما صرح به الشهيد الثاني، ولو لم يصرح الشهيد الثاني مطلق مقتضى إطلاق حكمهم بالإباحة وعدم تقييدهم الإباحة بإباحة بعض التصرفات هو إباحة كل تصرف. من إباحة كل تصرف نستكشف الملك، كان المقصود إثبات هذه الملازمة. جناب الشيخ يقول إباحة كل التصرفين حتى التصرف المتوقف على الملك لا يستلزم شرعا ثبوت الملك من أول الأمر، لأنه يمكن الالتزام بالملكية الآنية قبل تحقق التصرف المتوقف على الملك. فالآية بمدلولها المطابق تدل على حلية كل تصرف في المأخوذ بالمعاطات، لأن المعاطات بيع وتجارة عن تراض. ولكن هذه الملكية إما أن تستكشف من الإجماع، والمفروض فقد هذا الإجماع واختصاص الإجماع بالبيع بالصيغة، وإما أن تستكشف من حلية كل تصرف. هذا الاستكشاف من حلية كل تصرف أيضا متعذر. لماذا متعذر؟ لأنه يمكن أن يقال بترتب جواز التصرف على المأخوذ في المعاطات ولكن من زمان التصرف، يعني آن قبل التصرف المتوقف على الملك يمكن أن يحصل الملك للمتصرف ويقع تصرفه صحيحا، فإذا أين الملكية من أول الأمر؟ هذه حاصل المناقشة في الآيتين في الاستدلال بالملازمة الشرعية في الآيتين الشريفتين. يعقب على هذا على هذه المناقشة لتثبيتها أو لنفيها، على كل حال هي مناقشة ولكن يثبتها الشيخ، ولكن لقائل أن يقول هذه المناقشة لا ترد على الاستدلال بالآيتين بالملازمة الشرعية، يعني الملازمة الشرعية تقتضي إثبات الملك من أول الأمر كالبيع بالصيغة. لماذا؟ المستشكل يقول إذا كان الكل يقولون بإباحة كل تصرف في المأخوذ بالبيع حتى التصرف المتوقف على الملك، كان لكم أيها الشيخ أن تقولوا بأن الملكية في التصرف المتوقف على الملك لا يلزم أن تحصل من زمان المتعاطي العقد، وإنما تتأخر إلى زمان التصرف بآن، كان لكم. ولكن نحن نعلم بقرينة وجود كلام الشهيد الأول أن القدماء القائلين بترتب الإباحة على المعاقاة للملك، نعلم منهم أن جماعة أو حد الأقل واحد منهم وهو الشهيد على الله مقامه نفى إفادة المعاطاة للملك، يعني إلى الأبد قال لا يترتب ملك على المعاطاة وإنما تفيد الإباحة. لماذا؟ لأنه صرح بأن التصرفات المتوقفة على الملك لا تكون ماضية وصحيحة، مثل هو مثل إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الهادية لأنه مشروط بالملك، المباشرة مع الأمة التي يشتريها بالتعاطي لا يجوز لأنها المباشرة تحتاج إلى الملك والملك مفقود في المعاطاة، وإخراجه في الخمس والزكاة وكذا وكذا. هذه العبارة من الشهيد ماذا تعطي؟ تعطي أن التصرف الذي يجوز في المأخوذ بالمعاطاة إباحة التصرف بالمعاطاة هذا مختص بالتصرفات غير المتوقفة على الملك عند الشرع، مثل التصرفات التي تكون على حد العارية، مثلا التصرفات التي لا تكون مرتبطة بالملك تتمشى من المالك ولكن لا تتوقف على الملك، مثل الإذن في التصرف مثلا في باب العارية. زين، هذه العبارة ماذا تكون؟ دليل على أي شيء؟ المستشكل يقول للشيخ أنت الشيخ تريد أن تنفي الملازمة بين إباحة كل تصرف وبين الملكية من أول الأمر، لذلك تقول يجوز الالتزام بالإباحة ونفي الملكية من أول الأمر وثبوت الملكية من زمان التصرف المتوقف على الملك، هذا كان مقصودك من المناقشة في دلالة الآية على الملكية. ولكن أنا أقول المستشكل يقول للشيخ يقول إذا كان إباحة كل تصرف مترتب على المعاطاة يمكن أن نلتزم بهذا التأخر، تأخر الملك إلى زمان التصرف قبله بآن، هذا يمكن، الإجماع هم مفقود. ولكن مع وجود كلام الشهيد الأول بأن التصرف الذي يجوز في المأخوذ بالمعاطاة هو خصوص التصرف الغير متوقف على الملك، إذا تريد أن تستفيد الملكية من المعاطاة لا يحق لك أيها الشيخ أن تتأخر بنظرك الملكية إلى زمان التصرف، لأنه أصل التصرف المتوقف على الملك لا يجوز عند جماعة، فإذا تريد أن تستفيد الملكية من باب الملازمة ليس إلا أن تكون هذه الملكية ثابتة من أول الأمر، لا أن تتأخر، لأنه إن تأخرت المنكر للملك يقول أصلا الملك لا يجوز التصرف المتوقف عن الملك، حتى تلتزم بالملكية الآنية، ما هي فائدة الملكية الآنية قبل التصرف المتوقف على الملك؟ هذه الملكية التي تريد أن تلتزم بها لأجل نفي الملازمة الشرعية بين إباحة كل تصرف وبين الملك من أول الأمر. الشهيد الأول يقول أصلا التصرف المتوقف على الملك غير ممضى في باب المعاطاة، فإما أن ترفع يدك عن أصل إفادة أحل الله البيع للملك بالملازمة الشرعية وإنما يدل على حلية التصرف من دون وجود ملك أصلا، هذا هم الشق لا يمكن أن تلتزم به، لأنك تقول بأن إحلية كل تصرف في البيع بالصيغة يستلزم الملك، تقول بحلية كل تصرف، لكن الملازمة أيضا تعترف بها. وإما أن تنكر الجواز التصرف المتوقف على الملك، هذا هم لا تلتزم، لأنك تقول يجوز التصرف المتوقف على الملك لكن يدخل في الملك قبل التصرف بآن، يظهر من أنك تلتزم بهذا التصرف المتوقف على الملك. فإذا لا مناص لك أيها الشيخ من أن تقول بإفادة المعاطات للملك من أول الأمر بالملازمة الشرعية بين حلية تكليفية وبين ثبوت الملك. هذه حاصل المناقشة في كلام الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الجلسة ما تصير شيخنا، احنا خرجنا من تلك الغرفة حتى تسع هذه الغرفة لجلوس الأخوة على الكراسي، هذا حصل نقض الغرض يعبروا عنه. على كل حال شيخنا الأنصاري يقول هذه المناقشة صحيحة، بعض القائلين بإباحة كل تصرف منعوا من التصرفات المتوقفة على الملك، هذا صحيح، ولكن أيضا لا يثبت المدعى، المدعى هو الملازمة الشرعية بين إباحة كل تصرف وبين حدوث الملك بنفس التعاطي لا تأخره إلى زمان التصرف المتوقف على الملك، هذه الدعوة أيضا لا تثبت. لماذا لا تثبت؟ لإمكان أن يلتزم القائل بإباحة كل تصرف بحصول الملك حين التصرف لا من أول الأمر. نحن علينا إثبات هذه الملازمة، إثبات هذه الملازمة لا يمكن بأن يقال إن التصرفات عند جماعة أو عند بعض من القائلين بالإباحة غير ثابتة في المعطى، سلمنا هي غير ثابتة، لكن عند المثبت، عند المثبت لحلية كل تصرف عليك إثبات أن هذا القائل بحلية كل تصرف يقول بالملك من أول الأمر، وهذا لا قائل به، يعني ليس لنا إلا استكشاف هذا الأمر. نعم لنا استكشاف حلية كل تصرف، لأن الشهيد الثاني يصرح يقول كل من سوغ التصرف في المأخوذ بالمعاطات فقد سوغ كل تصرف، هذا على الرأس والعين. لكن إثبات أن المعاطات تفيد الملك من أول الأمر كيف يكون؟ بأي قرينة يصير؟ ربما هذا القائل بحلية كل تصرف يقول بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على الملك يتأخر الملك إلى زمان التصرف. إذن الشيخ ثبت المناقشة وأقرها في محلها ودفع هذه المناقشة على كلامه. ماذا يقول إذن؟ السيرة ناقش فيها قال ربما نشأت من قلة المبالاة في الدين. الآيتان أيضا بهذا الترتيب نقش في دلالتهما على أن المعاطات مملكة. الشيخ يقول فالأولى، هنا يبين التقرير الثالث لدلالة آية أحل الله البيع على الملك في المعاطات، هذا التقرير الثالث الآن حان موعد بيانه. لا نقول بالملازمة الشرعية، الملازمة الشرعية لا سبيل لنا إلى التشبث بها، ولكن نقول بما قاله جماعة من أن الآية تدل على حلية كل تصرف، ولكن هذه الحلية بالملازمة العرفية لا تنفك عن الدلالة على الملك. فرق بين أن يكون الملك لا ملازما شرعيا للإباحة، هذا ما كان إلا طريق لإثباته، وبين أن تكون هذه الملكية ملازمة عرفية، يعني بنظر العرف، العرف حينما يلقى إليهم خطاب أحل الله البيع ويستفيدون الحلية التكليفية من هذه الحلية الموجودة في الآية وكذلك في آية التجارة عن طراد، كذلك الكلام هذه الحلية بنظرهم لا تنفك عن الأمر الوضعي وهو الملك. إذا كان هكذا كما هو كذلك، لأن العرف إما أن يقولوا بأن النفس مفاد أحل الله البيع أمضى البيع، يعني انسلاخ كلمة الحل عن الحل التكليفي ودلالته على الحكم الوضعي. إذا لم تقل بهذا الأمر، إذا لم يقل العرف بهذا، وأنت الشيخ لا تقول، لأنك تقول الحلية ظاهرة في الحلية التكليفية فلترقى، ولكن العرف يقولون هذه الحلية التكليفية أيضا تستلزم الملكية، إذا استلزمت الملكية بنظرهم يثبت المدعى، هذا يصير حصيلة رأي الشيخ في إثبات الآية الشريفة لمملكية المعافاة، بالتالي يصير موافق في النتيجة لا في كيفية الاستظهار، يصير موافق لمثل المحقق الكركي وغيره ممن قالوا بترتب الملك. المحقق الأردبيلي كثير جماعة من الفقهاء المتأخرين عن المحقق الأردبيلي عن المحقق الكركي قالوا بالملك ولو المتزلزل منه، استدلوا بهذه الآية الشريفة آية أحل الله، هذا يكون الشيخ لهم موافق. زين، بعد هذا المطلب الشيخ يقول لنا دليل خامس. إلى هنا بيّن أدلة أربعة على أن المعافاة تفيد الملك، لكن ناقش في واحد منها، السيرة العقلائية، هذا ناقش فيها الشيخ، آية أحل الله البيع وآية التجارة عن تراب، هذا ثبت الدلالة. الدليل الرابع هم كان حديث السلطنة، الشيخ هم ناقش في دلالة هذا الحديث. يبقى دليل خامس. الدليل الخامس يقول الإجماع المركب، عدم القول بالفصل، ببيان أن مجموعة من الروايات توجد في باب الإجارة وفي باب الهبة، هذه المجموعة يستفاد منها أن الإجارة المعاطاتية تكون صحيحة كالإجارة اللفظية، وكذلك الهبة المعاطاتية الفاقدة للصيغة تكون صحيحة كالهبة التي تنشأ بالقول إطلاق. أصالة الإطلاق أيضا هي أمارة وحجة. إذا ثبت أن الإجارة وكذلك عقد الهبة يكون المعاطات فيهما مملكة لا مبيحة، نقول بأن عقد الإجارة وعقد الهبة يشتركان في هذه الحيثية، يعني في أن المعاطات تكون مملكة أو ليست مملكة، تكون مشتركة مع البيع. إن قلنا بأن البيع المعاطاتي يترتب عليه الملك، فالإجارة والهبة المعاطاتيان أيضا يفيدان الملك. وإن لم نقل بأن الإجارة والهدية والهبة المعاطاتية يترتب عليها الملك، فكذلك البيع المعاطاتي لا يترتب عليه الملك. الملازمة بين هذه العقود الثلاثة موجودة، عقد البيع من جانب وعقد الإجارة والهبة من جانب آخر. بما أنه في الإجارة والهبة نحن في راحة من مشكلة المعاطات في هذين العقدين، لأن الإطلاق الموجود في بعض النصوص الممضية الدالة على صحة الإجارة، هذا الإطلاق يشمل الإجارة المنشأة بالصيغة ويشمل الإجارة المتحققة بالتعاطي، فنحن في راحة في المعاطات في باب الإجارة وكذلك في باب الهبة، ونقول بأن المعاطات فيهما مملكة وليست بمبيحة، فنحن أيضا نلحق المعاطات في البيع بالمعاطات في الإجارة والهبة، ونقول بأن المعاطات في البيع تفيد الملك. لماذا؟ يقول للإجماع، لأننا إن لم نقل في المعاطات في البيع بالملك وقلنا بالمعاطات في المعاطات في الإجارة والهبة بالملك يلزم خرق الإجماع، يعني يلزم القول بالفاصل. القول بالفاصل معناه نفي الملك في معاطات البيع وإثبات الملك في معاطات هذين العقدين. وبما أن هذه العقود الثلاثة مشتركة في هذه الحيثية فليس لنا مخالفة هذا الإجماع المركب، يعني إما أن ننفي الملك في معاطات العقود الثلاثة وإما أن نثبت الملك في معاطات العقود الثلاثة. فإثبات الملك في هذين العقدين ونفي الملك في معاطات البيع هذا خرق للإجماع المركب خرق الإجماع المركب مثل مخالفة الإجماع البسيط غير جائز. فلأجل عدم وقوعنا في مخالفة هذا الإجماع نحن علينا أن نلتزم بأن معاطاة البيع أيضا تفيد الملك، وإلى هنا أثبت المطلوب، ثبت المطلوب، يعني المعاطاة أصبحت مملكة. هذا الشيء الذي ادعاه في أول الأمر قال ولا يخلو عن قوة ذهاب جماعة إلى تبعا للكركي إلى إفادة المعاطاة للملك، الآن الشيخ فرغ من إثباته. مضافا إلى هذه الأدلة الخمسة الآن يريد أن يبدأ الشيخ ببيان كلمات كاشف الغطاء على الله مقامه. يقول مضافا إلى هذه الأدلة الخمسة هناك أمر آخر أيضا، هذا الأمر الآخر يحث على القول بالملك في باب معاطاة البيع. ذلك الأمر الآخر مجموعة من الأمور والاستبعادات التي بينها الشيخ الفقيه كاشف الغطاء، وقال أن مخاطبا للقائلين بالإباحة للقدماء، مخاطبا لهم قال لهم إن قلتم بأن المعاطاة تفيد الإباحة يلزمكم أيها القدماء أن تبدعوا في الدين، تلتزموا بمجموعة من الأحكام الشرعية التي لم ترد في الشريعة المقدسة، ولا مخلص لكم من هذا التالي الفاسد وهذا اللازم الباطل إلا إنكار الإباحة، فلذلك نحن مضطرون إلى القول بالملك. هذا هم يصير دليل سادس، هذا هم يصير يعني الفرار من الإبداع في الشريعة يصير دليلا سادسا على أن المعاطاة تفيد الملك. أولها ما تكرر لا يحتاج إلى مزيد بيان، الأمر الأول ما تكرر في كلام المحقق الكركي وكذلك كلام صاحب الجواهر والآخرين من أن القاعدة المؤسسة في الفقه هي قاعدة العقود تابعة للقصود، ونحن إن التزمنا بأن المعاطاة المقصود بها الملك يترتب عليها الإباحة يلزم أن ما قصد لم يقع وما وقع وهو الإباحة لم يقصد. وهل يمكن للفقيه أن يلتزم بهذه القاعدة؟ يعني أنه لا يلزم متابعة القصود للعقود والعقود للقصود، يمكن؟ لا يمكن. ما هو الطريق للتخلص من هذا، من عدم الوقوع في هذه المأزق؟ ما هو المخلص؟ المخلص أنه ننكر الإباحة من أول الأمر، نقول المعاطاة المقصود بها الملك هي مقصود بها الملك والمترتب عليها الملك أيضا، خلاص فرغنا. الأمر الثاني نقرأه إن شاء الله إن وسع الوقت، الآن العبارة أقرأها من أين وصلنا أمس، بل هاي الدعوة بيناها اليوم، ودعوة هذه الدعوة يريد أن يرد به المناقشة اللي بينها الشيخ. مطلع المناقشة كان كلامه اللهم إلا أن يقال، هاي المناقشة بينها، الدعوة يريد أن يرد هذه المناقشة هل يمكن أو لا يمكن. المدعي هكذا يقول ودعوة أنه الضمير للشيخ لم يعلم من القائل بالإباحة جواز التصرفات المتوقفة على الملك، هذه التصرفات هو يبينها المتوقفة على الملك، حتى نلقي الملازمة من زمان التصرف، لا إذا هو لا يقول فحتما يصير إباحة التصرف المأخوذ بالمعاطاة من أول الأمر يفيد الملك، لابد أن يكون هكذا. كما يظهر يعني عدم القول، يظهر عدم القول بإباحة كل تصرف، يظهر من المحكية عن حواش الشهيد على القواعد المحكي ما هو يكرر وقد حكاه سابقا أيضا من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس لأنه يتوقف على الملك، في الزكاة لأن الإنسان حينما يريد أن يزكي لابد أن يكون مالكا للنصاب ويزكي، وإلا يزكي أي شيء مال الآخرين لا معنى له، وثمن الهادي الإنسان إذا يريد أن يشتري هديا في النسك لابد أن يكون مالكا له، وإلا يأخذ من الجارة شيء مبلغ ويشتري هذا، هذا خب ما يصير، هذا لابد أن يكون ملك، واضح هذا. وعدم أيضا الشهيد هكذا صرح، وعدم جواز المباشرة مع الجارية المأخوذة بالمعاطاة. وأيضا غير كلام الشهيد، هذا هو كلام الشهيد في معاطاة البيع، يؤيد هذه المقالة بما أيد بها سابقا أيضا. وقد صرح الشيخ بالأخير يعني بعدم جواز المباشرة مع الجارية المأخوذة بالمعاطاة في معاطاة الهدايا، والمفروض أنه لا فرق بين معاطاة الهدايا ومعاطاة البيع لأن الكل عقود مملكة، فيتوجه بناء على أنه لا يجوز إباحة كل تصرف، فالملكية الآن تصير مرفوضة. إذا صارت مرفوضة ليس لك إلا أن تقول بالملك من أول الأمر أيها الشيخ، فيتوجه التمسك حينئذ يعني حين عدم العلم بالتزام القائلين بالإباحة بإباحة كل تصرف حتى يقال بالملكية الآنية، فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها يعني من أول الأمر، فيثبت الملك يعني من أول الأمر. هذه الدعوة مدفوعة بأنه وإن لم يثبت ذلك، صحيح القول بإباحة كل تصرف غير ثابت، بل الثابت عكسه لأنه شهيد منكر، ولكن نحن نحتاج إلى إثبات الملازمة إن قلنا بالملك من أول الأمر، هذا يحتاج إلى الإثبات. بأن إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع التصرفات يعني عدا الشهيد الأول قال بالملك من أول الأمر، ربما قال بالملكية الآنية فيقتصر على هذه الملكية الآنية، الملكية من أول الأمر من أين؟ هذا حاصل المناقشة. وبعد هذه المناقشة يقول لنا تقريب آخر سليم من هذه المناقشة للآية الشريفة، هذا التقريب الثالث. فالأولى حينئذ يعني حينما لم يتم الاستدلال بالتقريبين الأول والثاني التمسك في المطلب يعني إثبات ملكية المعاطاة بأن المتبادر عرفا من مو المتبادر عرف شرعا يعني يصير الملازمة الشرعية، لا المتبادر العرفي من حل البيع صحته شرعا. طبعا هنا نحتاج إلى بيان نقطة، وهي النقطة أن الشيخ حينما بيّن التقريب الثاني قال وربما يقال بأن الآية تدل على الصحة بالمطابقة ناقش بها، قال لا يخلو عن تأمل، هنا كيف يعود إلى هذا المطلب؟ لا، البعض المحققين من المحشين على المكاسب مثل المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه يقول مقصود الشيخ هنا ليس الرجوع إلى التقريب الثاني، لا، من كلمة المتبادر عرفان يريد بيان الملازمة العرفية، يعني يقول لا زال الآية الشريفة تدل على حلية التصرف لا تدل على الحكم الوضعي، ولكن هذه الحلية تستلزم عرفا الملك، لأن الخطاب حينما يكون ملقى إلى العرف إذا وجد العرف، لأن الملازمة إما أن تكون عقلية وإما أن عرفية تكون. الملازمة العرفية كما قرأنا في المنطق مثل جود حاتم، كل ما يطلق حاتم اسم حاتم حينما يطلق حتما يكون ملازم إلى الجود، هذا الوصف هذه الصفة هذه السجية الجود حتما يكون، هذه ملازمة عرفية. هنا كذلك المدلول هو الحلية التكليفية، لكن هذه الحلية التكليفية لا تنفك عند العرف عن الملك، فيصير الملك مدلول التزامي عرفي لا مدلول التزامي شرعي حتى يناقش فيها. هذا فرغنا من الدليل الرابع. الدليل الخامس، مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما، يعني نراجع إلى الروايات، أنا أقرأ الآن رواية من الإجارة ورواية من الهبة ولو من باب التبرك حتى يثبت مقصود الشيخ. إطلاق الهبة مثل رواية جراح المدائني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، ما أدري يبينه شنو هسه في الرواية أكو هاي كلمة عطية الوالد، العطية هم من أنحاء الهبة بعد لا فرق. الإمام هكذا يقول، يقال عليه السلام إذا أعطاه في صحة جاز، يعني إذا لم يكن في مرض الموت، إذا لم يكن في مرض هذه العطية جاز، هذه الرواية مطلقة. أعطاه، أعطاه يعني قال أعطيتك، أنشأها باللفظ أو أعطاه يعني بالفعل ناوشه شيئا قال هذا لك، هذا نعم هذا مطلق. خب الهدية والعطية هي كلها من عقود المملكة، الصدقة، الهبة، الهدية، النحلة، كلها هذه عقود مملكة. هذه الرواية تكون مطلقة، هذا بالنسبة إلى الهدية، بالنسبة إلى باب العطية. بالنسبة إلى الإجارة أيضا توجد هناك هاي الرواية اللي أول المكاسب الشيخ في المكاسب المحرمة ناقلها رواية تحف العقول، هناك أيضا ورد فيها وأما إجارة الإنسان، وأما تفسير الإجارات في إجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه، مثل عند سيارة يؤجر للآخرين، أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارة. هذه الرواية أيضا فيها فإجارة الإنسان نفسه أو ماله، ليس فيها قيد أن يكون الإجارة باللفظ حتى إذا كان بالفعل هو إجارة، ما صدق عليه الإجارة، لأن الخطاب مرقى إلى العرف، هل الإجارة المعاطاتية إجارة عند العرف أو لا؟ إذا كانت إجارة فهي تكون إجارة صحيحة. الإمام عليه السلام يبين حكم الإجارة ولا يحدد الإجارة بأن تكون منشأة بالصيغة المعينة فتشمل الإجارة المعاطاتية. زين، إذا كانت الهبة المعاطاتية والإجارة المعاطاتية مملكة وكان هناك إجماع على الملازمة بين البيع وبين هذين العقدين، فإذا ثبت مملكية المعاطات في هذين العقدين ببركة الإطلاق لابد أن يثبت أيضا في البيع، وإلا لزم مخالفة الإجماع، مخالفة الإجماع أيضا غير متيسر. مع إمكان إثبات صحة المعاطات في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما ببعض النصوص وتتميم هذا الصحة بعد المعاطات يعني في البيع بالإجماع المركب، يعني عدم القول بالفصل بين البيع وبين هذين العقدين. هذه أدلة خمسة مضافة إلى هذه الأدلة الخمسة ما وعدنا بيانه سابقا، الآن جاء موعد بيانه. مع أن ما ذكر، ما ذكر ما هو ومن أول المكاسب إلى الآن كلها مذكورات، ما ذكر يكرر الشيخ، من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف، يعني الملك الآنية، الملكية الآنية يعني القول بالإباحة والقول بالملك من زمان التصرف لا من أول الأمر، هذا الذي ذكرناه في مقام المناقشة. يقول هذا أصلا لا يليق بالمتفقه أن يلتزم به، يعني لابد أن يلتزم بإفادة المعاطات للملك من أول الأمر لا أن يتأخر الملك إلى زمان التصرف. مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف على الملك، ما ذكر لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه، ولذا يعني لأجل أنه لا يليق هذا الفقيه الفحل وهو كاشف الغطاء هكذا قال، لأجل أنه لا يليق ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد، يعني استبعاد القول بالإباحة، نفي القول بالإباحة، هكذا قال أن القول بالإباحة المجرد يعني مجرد عن الملك مع فرض قصد المتعاطيين للملك، يعني إذا كان قصدا للإباحة كما قال صاحب الجوهر هذا معلوم يترتب عليه الإباحة واضح، لكن كلامنا في المقصود بها الملك، المعاطات اللي تقع في الأسواق، المعاطات المقصود بها الملك، مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيعة مستلزم هذا القول بالإباحة لتأسيس قواعد جديدة. وبما أن تأسيس القواعد الجديدة يعني الإبداع في الدين أمر لا يمكن تشريع، لا يمكن الالتزام به، فلابد من نفي القول بالإباحة حتى نستريح من هذا التالي الفاسد. القاعدة الأولى أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود، لا العقود ولا ما يقوم مقامه، يعني أفرض أن المعاطات لا تكون عقدا لكن تقوم مقام العقد، أفرض لا يعلم أن مراد من ما يقوم مقام العقود ما هو، يعني هناك أمور بعض العقود يحتمل أن لا تكون من العقود لكن هي محكومة بحكم العقود، مثل إيش يمثلون؟ مثل الخلع، الخلع الطلاق الخلعي كما تعلمون هو من الإيقاعات لا شك فيه، الطلاق بصورة عامة هو من، لكن خصوص الطلاق الخلعي هذه فيه شائبة العقد. الشيخ في أحكام المبيع بالبيع الفاسد أيضا أشار إلى هذا المطلب. لماذا؟ لأن الزوجة ربما ترجع عن بذلها، إذا رجعت عن بذلها الطلاق يبطل، الطلاق يبطل. فهذا الطلاق هو أمر قائم بيد الزوج، هو الذي يقول أنت مختلعة أو مختلعة، هو الذي يطلق. لكن هذا الطلاق له تماس بإرادة الزوجة أيضا، مو مثل الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي الزوجة نائمة لا تعلم، لا يعلم روحها بأي شيء يحدث. الزوجة قل زوجتي فلان الطالق في أمان الله، يطلقها في غيبة أو في كذا على كل حال، وطلاقه صحيح بمحضر الشاهدين والشرائط المعتبرة الشرعية. لكن في الطلاق الخلعي ليس هكذا. الطلاق الخلعي أيضا لإذن الزوجة، لإرادة الزوجة داخل في هذا الموضوع. الآن إذا فرضنا أن الطلاق الخلعي إيقاع يقوم مقام العقد، إذا فرضنا هكذا، أيضا هذا لابد أن يكون هناك قصد، لا يمكن بدون قصد، لا يمكن أن نتحدث. كل العقود، كل الإيقاعات، جميع الأمور الإنشائية دائما تابعة للقصد، لا يمكن أن تنفك عن القصد. إذا قلنا بأن المعاطاة المقصود بها الملك يترتب عليها الإباحة، سواء كانت عقدا أو كانت قائمة مقام العقد، هذا يلزم انفكاك المقصود عن العقد، وهذا غير ممكن. أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود، ولا يمكن هذا الآن لأنها تتبع القصود. ومنها زين، الحمد لله مجال موجود. الأمر الآخر الذي يستبعده كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، يقول أنتم القدماء، هذا المخاطب ما لهم القدماء إلى زمان العلامة والمحقق الكركي، هؤلاء القائلون بالإباحة، يقول لهم أنتم في معاطاة الإجارة تقولون بترتب إباحة الانتفاع، لا تقولون بملك المنفعة. في معاطاة البيع أيضا تقولون بإباحة التصرف العين لا بملك العين، هكذا تقولون. متى تدخل العين في الملك؟ إما تدخل بإرادة التصرف، وإما تدخل بالتصرف. يعني الإنسان الآن يأخذ هذا الكتاب بالمعاطاة، عند القدماء هذا الكتاب مباح للمآخذ، لم يدخل في ملكه. متى يدخل في ملكه؟ هم يقولون أنه ملزمات، واحد منها التصرف أو إرادة التصرف، سيأتي في بحث الملزمات بيان هذه الأمور. كاشف الغطاء على ضوء آراء القدماء الآن يقول لهم، يقول إما بالتصرف، مثلا حينما أنا أخذت هذا الكتاب بالمعاطاة ثم قلت هذا الكتاب وقف على مكتبة المدرسة، هذا التصرف، هذا التصرف يوجب دخول الكتاب في ملكي آن قبل هذا التصرف. إما بنفس هذا التصرف، يعني إنشاء الوقف، أو إذا كان عبد، إذا قلت له أنت حر لوجه الله، اشتريته بالمعاطاة ثم قلت له أنت حر، هذا العقد يتوقف على الملك. متى يدخل العبد في ملكي؟ هو كان مباح، متى يدخل في ملكي؟ إما يدخل في ملكي بإنشاء هذا أنت حر لوجه الله، هذا العقد التصرف صار مملك، وإما لا، إرادة التصرف، يعني حينما كان من نيتي أن أعتق هذا العبد، قبل إنشائي لجملة العتق، لصيغة العتق أنت حر، بأن يدخل هذا العبد في ملكي، وإما بالتصرف وبإرادة التصرف. على كل حال قبل التصرف، قبل إرادة التصرف لا يدخل المال في ملك المتصرف، هذا رأي القدماء. كاشف الغطاء يقول من العجائب أن يكون التصرف أو إرادة التصرف من المملكات، لأننا بالسبر والتقسيم تتبعنا الأسباب المملكة في الشريعة، فوجدنا أن الأسباب إما هي أسباب خارجية، الأسباب الخارجية مثل حيازة المباحات، هذه الحيازة، هذا الفعل الخارجي، هذا مملك، هذا صحيح وجدنا. وإما مثل باب الإرث، مثل باب الارتداد، الموت القائم بشخص آخر يكون مملكا للتركة لأشخاص آخرين للورثة. هذا هم سبب شرعي، الإرث هو من أسباب الشرعية المملكة. الوارث ما كان مالك، بعد موت الممرث يصير مالك، هذا السبب صح. وإما عقود مثل البيع باللافظ، الهبة باللافظ، الإجارة باللافظ، هذه هم عقود مملكة. لم يكن، لم يعهد الكشف الغطاء، هكذا يقول استبعاد، استبعاد يعني الظن القوي يحصل. يقول لم يعهد أن الشارع المقدس جعل إرادة تصرف المباح له في المال المباح أو نفس تصرفه في المال المباح من جملة الأسباب المملكة. من أين أتيتم أيها القدماء، من أين أتيتم بدليل على أن كل تصرف يجوز للآخذ للمال بالمعاطاة وتصرفه يكون مملكا له؟ من أين أتيتم بالدليل؟ أنا لم أجد دليلا على أن التصرف وحده أو هو مع إرادة التصرف يكونان من الأسباب المملكة. هذا الاستبعاد الثاني هم نقرأ إن شاء الله. ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات، فيملك المتصرف العينة التي أخذها بالمعاطاة، أو يملك المنفعة إن كانت المعاطاة في باب الإجارة لا في باب البيع، لأنه الإجارة لا تفيد ملك العين، تفيد ملك المنفعة. فيملك إما العين إن كانت معاطاة البيع، وإما المنفعة إن كانت معاطاة الإجارة، بإرادة التصرف فيهما، أي بهما يعني فيهما، الباء هنا بمعنى فيهما يعني في إحداهما، إما في العين وإما في المنفعة، بإرادة أو لا يملك مع التصرف، يعني لا فقط بإرادة التصرف، يعني يصير السبب المملك مؤلف من إرادة التصرف هذا جزء، والجزء الآخر نفس التصرف الخارجي. هذا خلاف أكو بين القدماء أن إرادة التصرف تكون هي المملكة، أو أن إرادة التصرف مع وقوع التصرف الخارجي يكون مملكا. كاشف الغطاء يقول أيا كان هو كله بعيد، كله بعيد عن سياق الأدلة. لا التصرف يكون جزء السبب المملك، ولا الإرادة يكون جزء السبب المملك. لماذا؟ لأن الأسباب المملكة أمور معدودة محصورة، لم يعلم أن التصرف جعل جزءا من هذه الأسباب، من في عداد الأسباب المملكة. فيملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما، يعني فيهما، إما بإرادة أو معه، يعني مع التصرف دفعة، يعني هاي دفعة قد يملك دفعة، يعني لا تدريجا، يعني أحيانا، هذا مقصود من كلمة دفعة، هذا يعني أحيانا أنت حينما تتصرف هو أيضا قد سبقك إلى التصرف به، فأنت الملكية دخل المال في ملكك بسبب تصرف ذاك في منتقل إليه، فيما أخذه منك. هذا يمكن أن يكون بالتدريج قد حصل. هذا أمر الآن ليس محل كلام كاشف الغطاء. الآن كلام كاشف الغطاء يقول التصرف يصير السبب مملك لنفس المتصرف، لا للآخر، لا للطرف الآخر. هذا طبعا يصير دفعي، يعني بمجرد أن تصرف يدخل في ملكه، هذا أمر غير مأنوس ومبعوث. وإن لم يخطر، لذلك هم يقول وإن لم يخطر، يعني يدخل في ملكه بسبب التصرف، وإن لم يخطر ببال المالك الأول. المالك الأول يعني من أعطى المال. عبارات كاشف الغطاء شوية بها غموض، معقدة، عبارات مختصرة، وعلى كل حال لكن إن شاء الله كل شيء واضح. وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات، يقول خب ربما أنا تصرفت ودخل في ملكي لأن ذلك الذي أعطاني المال قد أذن لي أن أتملك. كاشف الغطاء يقول هذا الكلام عجيب، ذاك الذي أعطى المال هو لم يأذن لك في هذا، هو أعطى المال بقصد التمليك. أنت الفقيه تقول الملك لا يترتب عليه، يترتب عليه الإباحة، إذن هو لم يخطر في ذهنه أن يأذن لك حين التصرف أن تتصرف متوقفاً على الملك حتى يستند تملك إلى إذنه. هو أصلاً ما تحقق هذا الإذن، هو إنما أعطاك المال بقصد التمليك في أمان الله. هل يعلم أنه أنت في أي ساعة تريد أن تتصرف فيه تصرفا متوقفا على الملك حتى يكون قد أذن لك؟ هو لا يعلم بهذه الأمور، لم يخطر بباله هذا الأمر. وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات، يعني المتوقف على الملك، لماذا لا يخطر؟ لأن ذلك الذي أعطاك المال قاصد للنقل من حين الدافع لا من حين تصرفك، لأنه هذا الذي أعطاك المال لا سلطان له على هذا المال الذي أعطاك بعد ذلك، يعني بعد هذا الإعطاء، حتى بعد الإعطاء يأذن لك. هو أصلا بمجرد الإعطاء يرى قد انقطعت سلطنته واستيلاؤه على هذا المال وانتقل المال إليك، فكيف يأذن فيما بعد؟ بخلاف من قال أعتق عبدك عني وتصدق المال عنك. كاشف الغطاء لأنه فقيه متوجه للإشكالات، يقول ربما القائلون بالإباحة ينقضون علي، يقول لماذا تقول إرادة التصرف أو نفس التصرف بعيد أن يكون من المملكات؟ عندنا نظير إلى في الفقه، عندنا نظير، نلتزم بالملكية الآنية، هنا أيضا تلتزم بالملكية الآنية قبل التصرف أو قبل إرادة التصرف. ما هو ذلك النظير؟ المستشكل يقول عندكم مثاليا في الفقه تلتزمون بالصحة، لأنه المسألتان إجماعيتان. المسألة الأولى أنك إذا قلت لشخص آخر يملك عبدا تقول له أعتق عبدك عني، هو إذا يريد أن يعتقه عن نفسه، لأنه هو المالك وهو الذي يجوز له أن يعتق عبد عن نفسه. أنت لست بمالك حتى أنت يقع العبد، يعني أنا الآن علي كفارة، هذا الزميل له عبد وأمن، أقول له أعتق عبدك عني. الفقهاء يقولون هذا صحيح، إذا أعتق أنت الكفارة قد حصلت، تحققت من عندك الكفارة. كيف؟ مع أن العبد ما اشتريته أنا، ما انتقل إلى ملكي، ولا وهب العبد عبد لي. كيف؟ هم هكذا يقولون هذا حقيقة أعتق عبدك عني، هذا الأمر معناه التوكيل. توكيل في أي شيء؟ التوكيل في شيئين. الشيء الأول يعني يا زميلي ملك عبدك مني، أعتق عبدك عني ينحل إلى توكيل في أن يملك عبده منك. ثم توكيل ثاني هم أكو بعد هذا التوكيل ودخول العبد في ملكي، أنت وكيلي في أن تعتق هذا العبد عني، لأنه دخل في ملكي بالوكالة الأولى. بالوكالة الثانية أنت يجوز لك أن تعتقه، هذا صحيح. فهذا نفس هذا الإذن أو الأمر أعتق عبدك عني، هذا يستبطن هذين التوكيلين، ينحل إلى هذين التوكيلين، وبهذين التوكيلين يقع العقد صحيحا. وكذلك في مثال آخر، إذا قلت بالعكس، هذا إذا قلت هذا الدرهم لي، تصدق بهذا الدرهم عن نفسك، الصدقة تحتاج إلى الملك، لا صدقة إلا في الملك. أنا يجوز لي أن أتصدق بأموال جاري؟ لا يجوز. كل واحد إذا يكون مالك هو يكون يتصدق بأمواله لا بأموال الآخرين، لا يجوز لي أن أتصرف. إذا قلت لزميلي تصدق بهذا الدرهم عنك لا عني، عني واضح لأنه هذا يصير وكالة في التصدق، هذا واضح. لكن إذا قلت له تصدق عنك، الفقهاء يقولون هذه الصدقة صحيحة. إذا تصدق الصدقة صحيحة، وكيف صحيحة؟ لأنه لم يدخل في ملكه ولا صدقة إلا في ملكه. يتصورون هالوكالتين، يقولون هذا معناه تصدق، هذا إذن، هذا توكيل، يعني تملك هذا المال بالهبة مني، ثم بعدما تملكته أنت أنشئ هنا بعد وكالة ثانية ماكو بالأصالة تصدق بهذا المال، يعني كأن لكن اشترطت عليك أنه أنت اتهب هذا المال مني، اتملك هذا المال لكن مو تشتري شيء به، لا، لأجل أن تتصدق بهذا المال عن نفسك. هناك بلاء متوقع يرد عليك أو أي شيء، هذا لا يحب أن يبتلي هذا العبد، هذا الصديق بهذا البلاء، يقول هذا المال اتصدق به عن نفسك، يعني أنت وكيل في أن تتهب هذا المال مني، وبعد هذا أنت تصدق لأنه دخل في ملكك، تصدق به عن نفسك. كاشف الغطاء يقول ربما القدماء يقولون كما أن الإذن هنا موجود كذلك الإذن في مورد المعاطاة هم موجودة حين التصرف الإذن من قبل المعطي موجود. كاشف الغطاء يقول لا، في هذين الموردين الدليل موجود على أن الإذن موجود والوكالة موجودة، لكن في باب المعاطاة أين الدليل؟ أين الدليل؟ فلذلك لا يمكن أن تسليم المباحة. إن شاء الله يأتي السائر موارد الاستبعاد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنتم إن شاء الله.